السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأمراء الراشدين. معجل فرجهم ونعم عدهم. كان الكلام في دور المالية، دور المالية صفة مأخوذة مقومة في ماهية المعاوضات، وهي أخص المعاوضات من عموم العقود أو عموم المعاملات المعاوضات. ففي المعاوضات يلحظ جانب الميزان المالي، التوازن المالي، التعادل، التقابل، التبادل، النقل المقابل المالي. فالمالية إذن ميزان في المعاوضات المالية، التوازن المالي. فأدعى أحد الحيثيات المقومة لماهية المعاوضات سواء كان بيعا إجارة على مجرى مضاربة البعد المالي، كما أن صفة الملكية أيضا هي الأخرى ركن ركين في ماهية المعاوضات، ولها تداعياتها المعقدة الخاصة بها الملكية. أي بعض البحوث في المعاملات والعقود معقدة، حيل معقدة، داخل فيها الأولون والآخرون، وآخرته يقول المسألة لا تخلو، يقولون المسألة لا تخلو من إشكال، كشكول، شكشول، لما جرى يعني صعوبة التدقيق. نعم، على كل مباحث إذن هناك فيها غموض، يعني في زوايا منها. إذن صفة المالية والصفة الملكية مبحث مهم. طبعا صفة التعاوض دي حيثية ثالثة، تعاوض، تقابل، تبادل، التناقل، دي حيثية أخرى في ماهية المعاملات والعقود. مر بنا مثلا في النكاح ربما القول الأنضج أن الزواج هو نكاح أو هو زواج، أن الزواج ماهيتان وليس ماهية واحدة. ماهية الاقتران، اقتران شيء مع شيء، اقتران اقتران اقتران، نعم، بين اثنين، اقتران بين اثنين غير ماهية النكاح، تملك منفعة البضع للزوج، هذه ماهية أخرى. فمعاوضة، أما الاقتران ماهية تختلف عن الاقتران. هذه حيثية ثالثة في المعاوضات، ولما جرى حيثيات متعددة في المعاوضات، إيجاب وقبول، فاعل وانفعال، فاعل مطاوعة الفعل ولم مجره. فإذن هي جهات متعددة. فنرجع إلى صفة المالية. فالصفة المالية إذن الوحدة المالية، المقياس المعيار المالي كوحدة لاحظها العقلاء. نعم، بتقدير وحدة مقياس معياري، مثل افترض الحرارة، حرارة ظاهرة تكوينية. لماذا حاول علماء الفيزياء وغيرهم جعل لها معيار مقياسي أساس تقاس وحدة؟ البرودة كذلك، كل طاقة من الطاقات لها معيار مقياسي، وحدة مقياسية يقاس قدر تلك الطاقة بها مثلا. فالمالية أيضا لها وحدة معيارية مقياسية. الآن فما باله تعدد النقود؟ هي النقد في الأصل وجد ليكون معيار مقياسي معادلي، وإذا تعدد المعيار فما المعيار؟ القياس. تعدد المقياس، تعددت الموازين. المهم دي ظاهرة في عالم المال، في البيئة المالية ظاهرة من الظواهر تعدد النقد. النقد لأن مر بنا تعريف أنه وحدة معيارية مقياسية، فإذا تعدد كيف يصير؟ كما أنه مر بنا في النقود الورقية في الأصل، هذه النقود الورقية أصلها دين من الجهة المصدرة للنقد، لكن هذه الوثيقة الدينية اللي هي سند من السندات، هذه الوثيقة الدينية يتم التعامل بها كشيء حامل للمالية، في بدايات البيئة المالية كما مر بنا تاريخ المالية كانت هناك أشياء لها مالية تكوينية ولها ماذا؟ مالية اعتبارية. أما مجيء النقد الورقي أراد أن يعزل المالية الاعتبارية عن المالية التكوينية. لذلك نقدية الذهب المسكوك تختلف عن نقدية الورق، لأن نقدية الورق مالية اعتبارية محضة. إذا كانت مالية اعتبارية محضة لابد من معتبر لها، إن لم يكن معتبر لها هي كخيال سراب بقيعة يحسب الظمآن ماء وهو سراب. ومن هنا يأتي بحث سقوط العملة وتضخم وكذا والمجرى في المالية الاعتبارية، يعني فيها اضطراب، فيها اضطراب. طبعا مر بنا يمكن فرض سقوط المالية التكوينية أو الاعتبارية المعتمدة على التكوينية حتى في الفضة، كما مر في الفضة. الفضة يوم من الأيام 10 دراهم يعني 10 مثاقيل من الفضة الشرعية، الدرهم مثقال، فعشرة مثاقيل من الفضة تساوي مثقال شرعي طبعا كلامنا، والشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي. فكانت عشرة مثاقيل أو 12 مثقال 12 درهم أو 8 دراهم، يعني بين هال 8 9 10 11 12 13 14 مجرد يزيد 7 يعني على الحدود من مثاقيل الفضة الشرعية تعادل مثقال ذهب. الآن ما أدري كم الفضة، ما أدري مثقال الذهب كم، مثقال الذهب كم الآن يحسبه الآن أصلا، مو كلام الوزن كلام القيمة، أي الآن وين أصلا لا قياس الفضة، يعني صار تفاوت شاسع سحيق. هوى الفضة خلال 1400 سنة أو خلال 400 سنة أو خلال 100 سنة ما أدري، هوت الفضة إلى وادي سحيق، أصلا خرجت ما يقولون خرجت عن المدار عن الخدمة، خرجت عن الخدمة، الخدمة التي كانت للفضة أن تجعل أحد خصال الديات، أصلا مو محل توهم كنظرة مالية، ليس محل احتمال الفضة، كما أن الحليتين إنما جعلت في مصاف في زمن رسول الله والأئمة في مصاف الذهب والإبل والبقر والشيات باعتبار الجهة المالية في الحلتين، ولا زالت الآن الحلل الفاخرة ما شاء الله 60 ورقة بس قاط بنطلون يصل قيمته إلى 60 ورقة شي مرتب، سأما قاط كذا أو باط طاط المجرة من جهة القماش ومن جهة التفصال والمجرة، العبايات ما شاء الله من نفس الشيء، عباية تصير غالية كلش، أنت كلش من نوع معين أو الصاية من نوع معين. فعلى أي تقدير إذن الحلتين لما لا زالت الحلل يمنيتين، هو هاي المراد بها، يعني النوع الفاخر جدا في ذيك الأزمان، أفخر أنواع الحلل اللي تساوي تساوي 1000 مثقال ذهب شرعي طبعا أو 750 مثقال صيرفي من الذهب، هي الحلل، ولا زالت هكذا الحلل الفاخرة هكذا. فالحلل الفاخرة ما خرجت عن المدار المالي بخلاف الفضة. إجمالا النقد الورقي عند الأعلى عند العقلاء والبيئات العرفية أرادوا ماذا؟ أن يفككوا يعزلوا الورق المالية الاعتبارية عن المالية التكوينية أو عن الاستناد المالية التكوينية، فلا بد من معتبر. المعتبر ما هو؟ هو المديون، الجهة المصدرة لهذه الوثيقة الورقية النقدية التي حققتها الدين، بحيث أن دول أخرى أو أطراف أخرى تلزم هذه الدولة المصدرة لهذا النقد المعين، تلزمه مثلا بمنتوج وطني، كان الغطاء الذهب فقط ولكن بعد ذلك صار توسع إلى المنتوج الوطني، المنتوج الوطني الخام أو المصنع، مطلق المنتوج الوطني وهو على أقسام وأنواع، متبر ليه مالية تكوينية المنتوج الوطني. فإذا الورق النقدي أصل وثيقة دينية من جهة مصدرة المجرة. هنا إذا دققنا شوية المطلب الإشكالية في العملة الرقمية الإلكترونية. شنو الإشكال؟ العملة بتكوين وأمثالها عشرات الآن. العملة الإلكترونية الرقمية يعبر عنها، الإشكال فيها مو أنها إلكترون، يعني هي في الإنترنت أو في الإلكترون، لا، ولا الإشكال فيها أنها رقمية، لا. إذن الإشكال من أي جهة؟ إشكال من هي الجهة المصدرة للعملة الإلكترونية الرقمية؟ مجهول في مجهول. هو إذا كان مجهول في مجهول، فما ذمة من تحاسب؟ ولو الآن السوق الموجودة السوداء بين الدول، السوق السوداء كثيرا ما بين الدول حتى، أو بين التجار في الدول، تجار فيما بين الدول، السوق السوداء قد تكون في القوة المالية موازية للسوق البيضاء مثلا، يعني أقصد المشروع القانونية، بل ربما تكون السوق السوداء، ما يسمى بالسوق السوداء، أكثر نتاجا، كثير من البضائع الضخمة، النووي أو السلاح الفلاني يشترى بالعملة الرقمية. عجيب، يشترى بالعملة، نعم يشترى بالعملة الرقمية الإلكترونية. شلون إذا ما في اعتبار يشترى؟ فالإشكالية الأولى الأصلية في العملة الرقمية الإلكترونية المتداولة بين الدول أسماء لها عديدة. الإشكالية الأصلية فيها أن ليس هناك جهة معروفة معتبرة مصدرة لها، إبهام في إبهام. هذا إشكال. إذا كان إبهام يصير أكل المال بالباطل. رصيد المالي نعم في السوق موجود، ولكن من يضمن لك في ليلة وضحاها تتبخر؟ ليس هناك من ضامن. أنت إذا بدلت ثروتك المالية من ورق نقدي أو من ذهب أو كذا، بدلت إلى العملة الإلكترونية الرقمية، من يضمن لك أنه تقعد الصباح ورأس مالك موجود؟ ستضخم بحث آخر طويل الذيل، طويل الذيل هذا نبحثه كلامنا، بس هناك جهة، هناك جهة مصدرة له ذمة موجودة. نعم قد يكون دولة تتبخر، هاي الدولة إذا تبخرت تبخر يتبخر تبخرا يصير بخار، هذا بحث آخر. بس عادة هي موجودة جهة، ذمة جهة معينة. سبق أن مر بنا في بحوث المكاسب المحرمة أن مالية الذمة سواء للأفراد أو للجهات تابعة إلى قدرة الفرد أو قدرة الجهة على الوفاء بالذمم. لذلك الفقير أو المفلس، أصلا المفلس في أمان الله، ذمته إلا الأمور اليسيرة الحقيرة. أما الفقير الكلام إذا لم يكن لديه قدرة. الطبقة المتوسطة ذمتها متوسطة الاعتبار، بخلاف إذا واحد صار ثري جدا، ثري مو إلا رأس مال عنده، هو عفريت في السوق التجارية والمالية، حتى لو لم يكن لديه أموال بس هو قدرة في كذا، أو واحد فنان ماهر مهارة عنده في أجهزة إلكترونية ولو مال ما عنده، لكن هو منافعه التي لديه قدرة فيها تشترى بالأموال الطائلة البازخة عنده. فالقدرة تحدد مالية الذمة، درجة القدرة يوازيها درجة المالية في الذمة. وهذا بحث مهم، نكتة مهمة في الماليات، إن الآن أحد القواعد، الآن خلال كم يوم قواعد عديدة من عالم المال استعرضناها ونقلناها، وهي لابد أن يلتفت لها في المعوضة. لا يظن ظان أنه الكل في الذمة بلغ ما بلغ صحيح المعاوضة عليه، لا، متى؟ إذا كان المتعهد بالمال أو الكلي عنده قدرة، إذا ما عنده قدرة في أمان الله كل عدم. دي نكتة لازم نلتفت لها. فبالتالي إذا الإشكال الأصلي في العملاء العملات العملة والعملات الرقمية الإلكترونية ليست في كونها إلكترونية أو رقمية، إشكالية في ذمة الجهة المصدرة. لأن دي العملة، لما سموه العملة الإلكترونية رقمية؟ لأن أكو شفرة إلكترونية للعملة متسلسلة عددا ورقما، يعني يمكن التمييز وعدم الالتباس. لو نحن مثلا الورق النقدي لفئة الدولار مثلا فيه رقم مسلسل، عبر هذا الرقم المسلسل يعرف الدولار المزيف أو الدينار المزيف. من هاي التسلسل كيف موجود؟ كيف الآن مثلا الكارت لشحن الشريحة فيه رقم خاص، هذا الرقم الخاص هوية هذا الفرد من الكروت أو من ورق الناقد. في الإشكال في العملة الإلكترونية الرقمية ليست من جهة تمييز أفراد العملة، تمييز يمكن بشفرة، ما يمكن يعني ما يمكن فتحها إلا لذاك النابغة النادر، وإلا ما يمكن فقط. إنما الإشكال إذا من جهة أخرى، مو عدم التمييز بين أفراد العملة الإلكترونية أو أفراد العملة الرقمية، هي لها أرقام. إنما الإشكال إذا يبقى من جهة الذمة، من جهة ماذا؟ الذمة. الذمة من هي الجهة المصدرة له؟ فإذا لابد في الورق النقدي أو الورق الإلكتروني من كون فيه طرف ذمة، وإذا ما كون في طرف ذمة في إشكال من جهة المالية. على كل، بحوث المال بحوث كثيرة وعديدة، بحث الضمان، بحث كذا مرتبط بالمالية، ولما جرى إلى ما شاء الله السعر السوقي، السعر يعني القدر المالي للشيء بحسب السوق، بحسب المالية التكوينية. هل القيمة المالية التكوينية أنواع مناشئ أم دي بحوث كثيرة 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 في عالم المال. وأكبر موسوعة للمراجعة لدي البحوث نفس الإنترنت والجوجل والمجرة. إنسان يمكن أن يتابع مقالات ومقاطع ومقطوعات كثيرة يطلع عليه ما هو متسالم عند علماء المال لا أقل أو مختلف فيه. هذه بحوث مهمة. نرجع إلى بحثنا الأصلي، بحث اللي هو عقد البيع المالي فيه. لما ذكر اللغويون أو الفقهاء؟ تارة قالوا مبادلة مال بمال. ما الفرق بين هذا التعريف مبادلة مال بمال وبين التعريف مبادلة عين بمال أو تمليك عين بمال؟ الإجارة تمليك منفعة بمال. هذا التعريف كما مر بنا لما يأتي في أحد العوضين لا يذكر أنه عين أو منفعة أو أي شيء، إنما ذكر ماذا؟ ذكر مال. يعني ماذا؟ يعني المدار في العوض الثاني ماليته، عياره المالي، أي معنى منظور فيه الزاوية المالية، سكان نقد مالي اعتباري أو كان ذهب مسكوك مالي تكويني اعتباري أو كان حتى مال تكويني. لكن إذا لوحظت في ذا الطرف الثاني لوحظت التقدير المالي، القدر المالي. إذا لوحظ القدر المالي فإذن حسب مدعى هذا التعريف اللغوي للبيع، طرف منه يلاحظ العين، طرف منه يلاحظ الجهة ماذا؟ المالية. كان عينا، كان منفعة، كان حقا، كان أي شيء. إذن بخلاف لما إذا عندما يقال المعاوضة مبادلة مال بمال، تعريف المعاوضة مبادلة مال بمال صحيح، أما لكنه ليس تعريفا للبيع. ومر بنا أن البيع يشتمل على عدة ماهيات، عدة حيثيات، يعني عدة ماهيات. ففرق بين تعريف المعاوضة بمبادلة مال بمال. إذن لاحظ في المعاوضة كماهية معاوضة بغض النظر عن ماهية خصوص البيع أو الإجارة أو المضاربة أو الجعالة أو خصوص، عفوا، نفس ماهية المعاوضة الملحوظ فيها التوازن المالي، التقابل المالي، التعاوض المالي. إذا كنا نريد نلاحظ الماهية من جهة المعاوضة، إذا أردنا أن نلاحظ في المعاوضة صنف خاص منها البيع، يعني لا بد من ملاحظة زيادة على مبادلة مال بمال، نلاحظ عين بمال، الإجارة منفعة بمال. نعم، فإذن لا بد من الالتفات إلى هذه الجهات. ما هي؟ إذن المجيء بعنوان المالية في التعريف، تعريف البيع أو تعريف المعاوضة أو كذا، هذا المجيء بعنوان المالية مقصود وله مغزى، أنه أنت لاحظت صفة المالية في هذا الطرف ولم تلاحظ شيء آخر. قبل المواصلة بعد أكثر في هذا التعريف، كلامنا في التعريف، لا بأس في تقسيم في بحوث المالية نظيفه. المالية مر بنا تنقسم إلى اعتبارية، إلى تكوينية في الأصل وإلى اعتبارية، هي تقسيم. في تقسيم آخر وهذا ذكره الأعلام في مبحث الربا، سيما الربا في القرض، الربا القرضي أو ربا الديون أو على كل الربا المعوضي. إن الربا ما هي؟ الربا ما هو؟ الربا زيادة، 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 زيادة مالية. زيادة أو زيادة مالية؟ زيادة مالية، أما زيادة غير مالية ما في إشكال. الربا هو شنو؟ زيادة مالية. شوف لاحظ المالية مأخوذة في بحث الربا، الربا زيادة مالية. جيد، وما هي أنواع الزيادات المالية؟ وهل كل زيادة مالية حرام في القرض والديون، أم قسم تفصيل في الأقسام؟ من ثم اضطر الأعلام أن يذكروا أنواع الزيادات المالية. تارة مالية تكوينية، مثل تقرض أنت طن من الحنطة من الطحين ويرجع لك طن ونصف، هذه زيادة مالية تكوينية عينية، وهذه واضح فيها الربا بعد ما هو مكفوع ليس من كلام. طبعا الأخوان يجب أن يلتفتوا، الربا القرضي، الربا في القرض لا يختص بالقرض، الربا القرضي لا يختص بالقرض بل بمطلق الديون. فالمقصود من الربا القرضي ليس القرض فقط والاقتراض، المراد منه مطلق الديون. وهل في ديون في غير القرض؟ طبعا في البيع صير ديون، في كل معاوضة صير ديون، في التلف والضمان الغرام صير ديون. الديون أسبابها عديدة، الديون أسبابها عديدة. الربا القرضي المقصود الربا في الديون، أصلا محل نزول الآية أحل الله البيع وحرم الربا ليس ربا قرضي، أصلا محل نزول هاي الآية ربا الديون من البيوع. على كل فإذا مراد المصطلح الفقهي والوحياني من ربا القرض ليس خصوص القرض بل يعم مطلق الديون. غدا نواصل إن شاء الله أقسام الزيادة الربوية، ما المراد؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.